بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سدد الله فهومكم ونور بصائركم وثبت حفظكم. هذا هو الدرس الثالث من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذلك عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب. وقد علقت في الدرس السابق على ما تضمنه الباب الأول من الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله. وفي درس هذه الليلة أعلق بإذن الله تعالى على مسائل هذا الباب بما سيسره الجواد الكريم سبحانه، إذ قال الإمام المصنف رحمه الله في عقب إذ قال الإمام المصنف رحمه الله عقب أدلة هذا الباب فيه مسائل، وقد تقدم في الدرس الأول في اللقاء الأول ذكر بعض ميز هذا الكتاب الماتع المفيد، وذكرت أن من هذه الميز ختمه رحمه الله غالب الأبواب بذكر جملة من المسائل التي استنبطها من آيات وأحاديث كل باب، وأنه قد دبجها بلفظ موجز واضح مفيد غير معقد ولا مشكل، يذكر بكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم، وأن هذه المسائل تجلي للقارئ والسامع الذي رزق حسن الفهم وجودته غزارة علم المصنف ودقة استنباطه وعالي فهمه. ولله در العلامة النحرير والسلفي الشهير سليمان ابن سحمان رحمه الله، إذ قال في منظومة له وهو يرغب وينشط دارس هذا الكتاب وشارحه على الاهتمام بهذه المسائل: وللمسائل فانظر تلقها حكما، وللمسائل فانظر تلقها حكما، يزداد منهن أهل العلم إتقانا. هذا وقد قربت هذه المسائل الفريدة المفيدة من المئة السادسة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وقد أخذها رحمه الله من آية سورة الذاريات وما خلقت، وهي قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحكمة هي عبادته وحده. ثم قال المصنف رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أشار المصنف رحمه الله في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول أن العبادة هي التوحيد، وهذا الأمر قد قال عنه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى: العبادة هي التوحيد، وهكذا قال جميع العلماء إن العبادة هي التوحيد. وقال أيضا كما في الفوائد العلمية من الدروس البازية: والعبادة هي التوحيد، لأن المقصود هو تخصيص الله بها، وليس المقصود أن يعبد بها فقط ولو لم يخص بها، لا، فالمشركون يعبدونه ولكن يعبدون معه سواه، فالمقصود بالأمر تخصيصه بالعبادة. وقال أيضا: فالمقصود أن العبادة هي توحيده في جميع أنواع العبادة، وتخصيصه بها عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وليس مراد المصنف رحمه الله ولا غيره من هذه العبارة أنه لا توجد عبادة غير التوحيد، وإنما مرادهم أن العبادات مبنية على التوحيد في قبولها وردها، صحتها وبطلانها، ومن صرف ولو واحدة منها لغير الله لم يكن من الموحدين، لأن العبادة تكون بالتقرب إلى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم أوامره التي يتقرب إليه بفعلها هو التوحيد، وأخطر نواهيه التي يتقرب إليه بتركها هو الشرك، وهما الشرط في صحة وقبول باقي الأوامر والنواهي من العبد، إذ قال الله سبحانه في خواتيم سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بل كل عبادة تصرف لله تعالى فصرفها له توحيد له بها، وكل عبادة تصرف لغيره فصرفها له نقض للتوحيد. أو يقال إن مراد المصنف رحمه الله من قوله أن العبادة هي التوحيد، العبادة التي أمر بها في الآيات التي ساقها في هذا الباب، وذكرت في حديث معاذ رضي الله عنه. فالمراد بها التوحيد، أي إفراد الله وحده بالعبادة، بقرينة قوله لأن الخصومة كانت فيه. الأمر الثاني أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد العبادة المشهور بتوحيد الألوهية، وأخذها المصنف رحمه الله تعالى من آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ووجه ذلك من الآية تخصيص بعثهم بهذا النوع من أنواع التوحيد، إذ لو كان الخلل عندهم في غيره كتوحيد الربوبية لذكر، لأنه أغلظ في الكفر. ويؤكد ذلك ويقويه ويزيد في إيضاحه ما ورد من آيات بخصوص هذه الخصومة في هذا النوع بين بعض الأنبياء مع أقوامهم، إذ قال الله جل وعلا في سورة صاد في شأن خصومة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه في هذا التوحيد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. وقال سبحانه في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال عز وجل في سورة الأنعام في شأن خصومة نبيه إبراهيم عليه السلام مع قومه في هذا التوحيد: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال عز وجل في سورة نوح في شأن خصومة نبيه نوح عليه السلام مع قومه في هذا التوحيد: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن من لم يأتي بتوحيد الألوهية فيفرد ربه بجميع العبادات قولية وفعلية فليس بعابد له، بل هو عابد لغيره، لأن الله لا يقبل تشريك غيره معه في شيء من العبادات، وجعل إفراده بجميعها شرطا في الصحة والقبول. وهذا هو ما دل عليه قوله سبحانه في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، حيث حكم سبحانه بأن كفار قريش لا يعبدونه وليسوا بعابدين له حقيقة، مع أنهم كانوا يصرفون عبادات متعددة له، وذلك لأنهم قد أشركوا معه غيره في عبادته، وهو لا يقبل إلا صرف جميع العبادات له وحده دون تشريك في شيء منها. وجعل ذلك شرطا ليكون العبد من الموحدين له. وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في كتابه بدائع الفوائد عند الكلام على هذه الآية. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأخذها المصنف رحمه الله من آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذه الحكمة هي دعوة أممهم إلى إفراد الله وحده بالعبادة، ونهيهم عن صرفها أو صرف شيء منها لغيره. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وأخذها المصنف رحمه الله من قوله سبحانه في سورة من قوله سبحانه في آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد، والمراد بالدين هنا أصل الدين الذي هو توحيد الله عز وجل. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم مجتمعون على الدعوة إليه، وأما الشرائع العملية ففيها اختلاف. وأما الشرائع العملية ففيها اختلاف، وقد أخذها المصنف رحمه الله هذه الفائدة من قوله سبحانه في آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وقد أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في بيان معنى هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه بالأب الواحد، لاشتراك جميعهم فيه، وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم. وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف، فهي بمنزلة الأمهات الشتى، فإن لقاح تلك الأمهات من أب واحد، كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه. انتهى كلامه. وقال عز وجل مؤكدا ذلك في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف فتشرع في جميع الشرائع. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأخذها المصنف رحمه الله من قوله سبحانه في آية سورة النحل: واجتنبوا الطاغوت، وجمع إليها ليزيد في التقرير والتبيين آية سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد تقدم أن المراد بالطاغوت هنا كل ما عبد مع الله من المخلوقات، فصرفت له العبادة أو صرف له شيء منها كالدعاء أو الذبح أو النذر أو السجود أو الطواف أو غيرها. وقد تضمنت آية سورة النحل وجوب ترك صرف العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى، وهذا هو معنى قوله سبحانه: ولا تشركوا به شيئا. وتضمنت آية سورة البقرة الإنكار والتبرؤ من صرف العبادة للمخلوقين مع الله، وهذا يعني إنكار الشرك في العبادة واعتقاد تحريمه، وأن الإيمان لا يستقيم ولا يصح معه البتة. ومن صور هذا الإنكار والتبرؤ ما ذكره الله في سورة الممتحنة عن خليله إبراهيم عليه السلام: ومن آمن معه ليكون لنا قدوة فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والخلاصة أنه لا بد في تحقيق التوحيد من حصول أمرين: الأول ترك الشرك، والثاني التبرؤ من الشرك وأهله واعتقاد بطلانه. والمصنف رحمه الله قد وصف هذه المسألة بالمسألة الكبيرة، وفي بعض النسخ بالعظيمة، وهي حقيقة بهذا الوصف، ولعل سببه هو عدم انتباه وتفطن كثير من الناس لها، مع اتفاق كلمة الرسل جميعا عليها ووضوحها في نصوص الشرع. ليس العوام وحدهم، بل حتى بعض من يدعي العلم والفقه، حيث يظنون أنهم موحدين ومن أهل التوحيد، مع أنهم يصرفون بعض العبادات لغير الله، إذ يصرفون مثلا عبادة الدعاء أو غيرها لغير الله، فيقولون يا رسول الله أغثنا، أو يا عيدروس فرج عنا، أو مدد يا بدوي، أو يعتقدون جواز فعل مثل ذلك. ثم قال المصنف الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وفي بعض النسخ أن الطاغوت عام في كل ما يعبد من دون الله، وأخذها المصنف رحمه الله من قوله تعالى في آية سورة النحل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ووجه ذلك أن الله تعالى قد جعل الأمر باجتناب الطاغوت قسيما للأمر بعبادته، فدل على أن عبادة كل أحد معه تصيره طاغوتا لعابده. ويقوي هذا المعنى حديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قال بثبوته الإمام ابن تيمية، وصححه الألباني وأحمد شاكر رحمهم الله، وقد خرجه مالك في موطئه مرسلا، وأحمد في مسنده متصلا من حديث أبي هريرة. وذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه قد جاء أيضا من حديث أم سلمة. وهذا الحديث نص صريح في أن قبر أفضل الناس يصير وثنا إذا عبد مع الله، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تحت باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وما يعبد مع الله من المخلوقات، منهم من هو صالح كالملائكة والنبيين والمؤمنين المتقين، ومنهم من هو كافر ومنافق وزنديق. وقد تقدم أن هذه الطاغوتية ومثلها الوثنية في حق الصالح إنما هي باعتبار العابد له مع الله لا في الحقيقة، إذ جعله العابد له طاغوتا يعبده كما يعبد الله، وليس هو عند الله كذلك. أما الكافر والمشرك فهو طاغوت على الحقيقة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. وأخذها المصنف رحمه الله، وأخذ المصنف رحمه الله هذا التعظيم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، إلى قوله: لعلكم تتقون. وهذا لفظ الترمذي. وكون هذه الآية من المحكمات مأخوذ من عدة جهات: الأولى من معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتبا وصية للناس يقرؤونها بعد موته لكانت وصيته بما جاء في هذه الآيات. الثانية ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وله شاهد من طريق آخر. الثالثة من وضوح دلالاتها، وأنه ليس فيها شبهة ولا إشكال، ولا نسخت أحكامها. وهذه الآيات قد ذكر فيها محرمات عديدة ومنكرات غليظة، وكان أول ما ذكر فيها هو أعظم ذنب وأخطر محرم وأبشع خطيئة وأكبر سيئة، ألا وهي الشرك في عبادة الله تعالى. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحي إليك، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ووجه كون هذه الآيات محكمات هو وضوح دلالاتها ومعانيها، وأنه ليس فيها شبهة ولا إشكال، ولا نسخ شيء من الأحكام التي ذكرت فيها. وقد أعلى الله فيها شأن التوحيد، وكرر التنبيه إليه، فبدأها بالنهي عن الشرك في عبادته، وبين أن الذم والخذلان ملازمان لفاعله، فقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ثنى بالأمر بصرف العبادة له وحده فقصرها عليه وحصرها فيه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، وختمها بالنهي عن الشرك في عبادته، وأخبر أن جهنم هي عاقبة فاعله، وسيلقى فيها ملوما مدحورا. فقال جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وعظم وأكد ونبه إلى أن تلك المذكورات كلها وحي من عنده، أوحى بها إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتتلقاها النفوس بطمأنينة وتستمسك بها ولا تفارقها. فقال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الأعمال المذكورات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتسمى بآية الحقوق العشرة لأن الله تعالى قد ذكر فيها أهل الحقوق وهم عشرة، وأولهم الله عز وجل، وحقه سبحانه المذكور فيها هو توحيده بإفراده وحده بالعبادة وعدم الإشراك به وقد جمع الله في هذا الحق بين وقد جمع الله في هذا الحق المذكور في هذه الآية بين شيئين. الأول أنه تعالى قد بدأ به قبل غيره، أنه تعالى قد بدأ به قبل غيره، وهذا يهدي القارئ أو المستمع المتأمل المتدبر إلى أنه أحق الحقوق وأعظمها وآكدها وأولها وأولاها في الدعوة والبيان. الثاني أنه تعالى قد أكده بمؤكدين، أنه تعالى قد أكده بمؤكدين وهما الأمر والنهي. فالأمر قد جاء في قوله سبحانه واعبدوا الله، أما النهي ففي قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا. وقد تقدم نقل الإجماع على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه الذي لم ينسخ منه شيء، ذكر ذلك أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وهذه الوصية قد جاءت في الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وقد بدأها الله تعالى بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد اشتهرت هذه الآيات بين العلماء رحمهم الله بآيات الوصايا، لأن الله عز وجل قد ختم كل آية منها بقوله سبحانه ذلكم وصاكم به. والمصنف رحمه الله قد أشار في هذه المسألة إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهذا لفظ الطبراني وغيره. ومعرفة العبد لهذا الأثر وما شابهه يكسبه الاهتمام والتنبه لما جاء في هذه الآية إذا تلاها أو سمعها من غيره، لأن السلف قد قالوا في شأنها هذا القول الذي يدل على وقوفهم عندها وتدبرهم لها وتعظيمهم لما ذكر فيها، وأنه من جوامع الخير والهداية وقوارب النجاة والسلامة ومعاضد الفلاح والسعادة. وهذه الوصايا قد بدأ فيها بالنهي عن الشرك بالله في عبادته، مما يدل على أن هذه الوصية أولى ما أوصى بها الموصون من بعدهم. وهذه الوصايا قد بدأ فيها بالنهي عن الشرك بالله في عبادته، ومما يدل على أن هذه الوصية أولى ما أوصى بها الموصون من بعدهم من أهل وأولاد وقرابات وطلاب وأصحاب. وقد أدرك هذه الوصية غاية الإدراك خليل الرحمن إبراهيم وحفيده يعقوب عليهما السلام، فاستعملاها مع بنيهما، فقال الله سبحانه في تبيين ذلك في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. وهذا الحق هو التوحيد، وهذا الحق هو توحيده بأن نفرده وحده بجميع العبادات ولا نشرك معه أحدا في شيء منها. والذي سماه حقا وجعله علينا حقا واجبا لازما ثابتا إلى الممات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لصاحبه وحبيبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف رحمنا الله تعالى وإياه. ثم ووجوب هذا الحق قد اتفقت عليه جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى، واتفق عليه جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وهذه المسألة فيها تنبيه العبد إلى تحصيل أمرين مهمين، أولهما طلبه معرفة حق العباد على الله تعالى، وهذا الحق هو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق هو فضل التوحيد. وما وعاقبة أهله، وما وعدهم الله به، وإذا حصلت هذه المعرفة للعبد وتحققت دلته على فضل التوحيد وعظيم منزلته عند الله، وعرفته بعاقبة أهله فيرغب في تحقيقه ويتشوق إليه ويسارع إلى المنافسة فيه ويعض عليه بنواجذه مستمسكا به لا يفارقه إلى حين أجله. وثانيهما أن هذا الحق لا يناله أحد إلا بشرط لا بد من حصوله وتحققه، وهو عدم حصول الشرك من العبد في عبادة الله. ومعرفة هذا الشرط تكسب العبد الخوف من الشرك والحرص على دراسة التوحيد وتعلم ما ينقضه ويفسده ويؤثر فيه ويضعفه. وهذان الأمران قد جاء وانتظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. مراد المصنف رحمه الله بالمسألة التي لا يعرفها أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة كما جاء في بعض النسخ ما ذكره في المسألة السابقة من فضل تحقيق التوحيد، والوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ويؤكد عدم معرفتهم بهذا الفضل العظيم قول معاذ رضي الله عنه حين سمع به: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، حيث دل على أمور ثلاثة: الأول خفاء هذا الفضل على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أنه من علماء الصحابة. الثاني خفاء هذا الفضل على معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل ذلك مع أنه من علماء الصحابة. الثاني إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بتعليمه هذا الفضل دون كثير من أصحابه. الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يخبر الصحابة بهذا الفضل لمحقق التوحيد. وهذه الأمور الثلاثة كلها تؤكد وتقوي عدم معرفة أكثر أو كثير من الصحابة رضي الله عنهم لفضل تحقيق التوحيد الذي ورد في هذا الحديث. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. وفي بعض النسخ جواز كتمان بعض العلم للمصلحة. وهذه المسألة فيها الإشارة إلى أمرين: الأول جواز كتمان بعض العلم الشرعي في بعض الأحيان، وقد دل عليه قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا، حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء هذا العلم الذي أخذه منه للناس. والأصل هو تبليغ العلم، ونشره وعدم كتمانه. وقد تعددت النصوص الشرعية في تهديد وذم وتقبيح من يكتمه. والعلم المكتوم المنهي عن إخبار الناس به هنا هو الفضل الوارد لمن عبد الله وحده لا شريك له ولم يشرك به شيئا. والعلم المكتوم المنهي عن إخبار الناس به هنا هو الفضل الوارد لمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. الثاني أن كتم بعض مسائل العلم الشرعي في بعض الأحوال أو الأماكن أو عن بعض الأشخاص لا ينبغي إلا لمصلحة، وهذه المصلحة قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه: لا تبشرهم فيتكلوا. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. وقد قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عن هذه المصلحة، والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون، بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحة. انتهى كلامه. وقد تقتضي المصلحة في بعض الأزمان أو الأماكن أو عند بعض الأشخاص الإكثار من الإخبار بمثل هذه الأحاديث الواردة في بيان فضل التوحيد وثواب أهله وما أعده الله لهم ووعدهم به، والتعديد فيها، وذلك لكثرة التفريط في التوحيد وقلة المتمسكين به والمحققين له وإذائهم ونبذهم وتجهيلهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. وأخذها المصنف رحمه الله من قول معاذ رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ ومن أعظم ما يسر المؤمن ويدخل عليه الفرح والسرور ويثلج صدره ويشرحه معرفة فضل التوحيد وثوابه وما أعد الله لأهله ووعدهم به، لأنه أعظم حسنة وأكبر طاعة وأجل قربة يفعلونها. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن هذا التبشير إلا لأجل مصلحة الناس والخوف، إلا لأجل مصلحة الناس بالخوف عليهم من الاتكال، وقد أبداه لمعاذ رضي الله عنه فقال له: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وأخذها المصنف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تبشرهم فيتكلوا. ومعنى فيتكلوا أي فيغلبوا جانب، أي يغلبوا، ومعنى فيتكلوا أي يغلبوا جانب الرجاء بالاتكال على أجور حسنة التوحيد التي هي أعظم الحسنات، فيتساهل بالذنوب وهي تضعف التوحيد وتقدح في كماله وتنقص من أجله. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد: لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة، وهي الأمن من مكر الله. انتهى كلامه. وقد لا يوقع الاعتماد على هذا الفضل للتوحيد بعض الناس في التساهل بالمعاصي، لكن يضعف إقبالهم على الإكثار من التطوعات والنوافل في العبادات فيفوتهم خير كثير وأجور عظيمة. وهذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم رحمته بأمته وشفقته عليهم، وأنه كما وصفه ربه سبحانه في سورة التوبة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وقد أخذها المصنف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وقد أخذها المصنف رحمه الله من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه الإجابة من معاذ رضي الله عنه تدل على حسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال العلماء يذكرون هذه الكلمة: الله ورسوله الله أعلم، في أدب العلم، ويريدون في تثبيتها في النفوس الآثار عن السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. والمراد بالمسؤول هنا، لأن المصنف قال: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. والمراد بالمسؤول هنا المسؤول عما لا علم له به من الأمور الشرعية، كما هو حال السؤال المطروح على معاذ بن جبل رضي الله عنه. وزيادة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في معرفة العلم الشرعي هنا إنما وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم. ويقوي عدم استعمالها بعد حياته صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية إذا سئل عنها من لا يعرفها أمران: الأول ما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الاقتصار على قول الله أعلم، فقد أخرج البخاري عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. الثاني ما قاله الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية: لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة رضي الله عنهم لها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر خلافه. انتهى كلامه. وقد مال إلى هذا القول هؤلاء العلماء: عبد الله ابن بابطين وسليمان ابن حمدان وعبد العزيز ابن باز وصالح الفوزان. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وأخذها المصنف رحمه الله من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بإخباره بهذا الفضل للتوحيد ومحققه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما من هو أجل منه وأفضل وأعلم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. وأخذها المصنف رحمه الله من قول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. وقد دل هذا اللفظ هذا الكلام على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الأولى ركوبه صلى الله عليه وسلم للحمار، مع أنه سيد ولد آدم وإمام المسلمين وحاكمهم في زمانه، وقد جرت عادة كبار وقد جرت عادة كبار الناس وعظمائهم على عدم ركوبه والأنفة منه واعتباره ذلا لهم ومهانة، وإنما يركبون أجاويد الخيل أو أزاين الإبل. الثاني من جهة إرداثه صلى الله عليه وسلم أحد أفراد رعيته معه على هذا الحمار، وهذا الفعل مما كان يأنف منه أشراف الناس وقادتهم في تلك الأزمان وغيرها. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. وأخذها المصنف رحمه الله من إركاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه معه على الحمار. وقد تكرر إرداهه صلى الله عليه وسلم لغيره في الأحاديث الصحيحة، فأردف الفضل بن العباس، وأردف أسامة بن زيد، وأردف زوجته صفية رضي الله عنهم. وفعله صلى الله عليه وسلم حجة وأحد طرق ثبوت الأحكام الشرعية مع القول والتقرير. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد دل على هذه الفضيلة ثلاثة أمور في هذا الحديث. الأول ابتداؤه صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه بالكلام والمؤانسة. الثاني إكرامه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بإخباره بهذا الفضل دون غيره من الصحابة. الثالث إرداهه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه على حماره عفير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة والعشرون، الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة. وهذه المسألة هي معرفة التوحيد ووجوبه على العباد وفضله وعاقبة أهله، والتي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإلى هنا وأتوقف، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا فقها وعلما، وأن يمن علينا بحفظ قوي وذاكرة طيبة تحفظ العلم وتسعف به صاحبها عند الحاجة إليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.